بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عموما يمكن أن يبين الدين الإسلامي بأنه متكون من ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو جانب الأصول، الثاني هو جانب الفروع، والثالث هو جانب السلوك العملي أو الأخلاق أو آداب العشرة وما شابه هذه التعبيرات. هذه الثلاثة بمجموعها تمثل الدين فيما يتعلق بأساسه ودستوره وتشريعاته والسلوك العملي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. الفرق الفارق بينها والذي يهمنا هو الحديث حول الأصول والفروع. طبعا أصول الدين معروفة، التوحيد وما يتفرع عن التوحيد من أصل العدل والنبوة والإمامة والمعاد. والفروع معروفة، التكاليف الشرعية، الصلاة والصوم والحج والزكاة إلى آخره. هذان الجانبان بينهما فروق عديدة، أهمها اثنان. الفرق الأول أنه منطقيا لا يمكن للإنسان أن يتعبد بالفروع ما لم يسبقه إثبات الأصول.
أحسنت.
فمثلا الصلاة، أنت عندما تتوجه إلى الصلاة تقول أصلي صلاة الظهر مثلا قربة إلى الله تعالى. طبعا هذا اللفظ ليس واجبا فقهيا، لكن للتوضيح. فقبل أن تصلي لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون في مرحلة مسبقة تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه الإله وبأنه الرازق والخالق إلى آخر صفاته.
صحيح.
وإلا قبل أن يثبت وجود الإله أنت تصلي لمن؟ وهكذا بقية الفروع. أنت عندما تتشهد الشهادتين، تشهد بأن النبي صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا معناه أنك تؤمن في مرحلة مسبقة عندما تتشهد في الصلاة مثلا، تؤمن في مرحلة مسبقة بأن النبي نبي هذه الأمة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فلا تصل النوبة إلى الفروع
دون الأصول.
وهذا يستكشف من أصل التسمية، هذه أصول وهذه فروع تتفرع على تلك الأصول. ولذلك نجد أنه من المفارقات أن الناس، ربما بعض الناس يهتمون بالفروع أكثر من الأصول. وهذا وإن كان خطأ منطقيا، لكن هذا لا يعني أن الناس الآن يتوقف عن الصلاة والصوم وبقية التكاليف، يقول إلى أن أثبت الأصول. الأصول ثابتة وأصبحت من ضروريات الدين لدينا، وأصول مذهبنا أضحت من ضروريات المذهب. وما دام الضروريات فيكفي هذا المجال في الدخول في التعبد، لكن لا شك أن البحث عن أدلة تفصيلية في الأصول له مدخلية في عمق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأداء العبادات. فالفرق الأول أن الأصول متقدمة منطقيا على الفروع. أولا تثبت الأصول ثم تأتي الفروع. وطبعا ينبغي للمؤمن أن يقوي من عقيدته، أن يستثمر بعض وقته في دراسة أصول الدين، في معرفتها ومعرفة الأدلة عليها، حتى لا يكون كالسعفتي في مهب الريح عند حدوث بعض الشبهات. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الأساسي فيما يتعلق بالأصول والفروع، أن الأصول يطلب فيها اليقين. بمعنى أن الإنسان عندما يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى،
موحد لله،
الإيمان بالله سبحانه وتعالى له مراتب. قد أكون بمرحلة الظن بالله سبحانه بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني أنا ما عندي قطع 100% بأن الله سبحانه وتعالى موجود، ولكني أظن بنسبة 60-70% 80%.
هذا يحق للمؤمن الظن،
فهذا مرتبة.
نعم.
مرتبة ثانية اطمئنان أعلى من ربما 90 أكثر، ومرتبة اليقين 100%.
نعم.
المطلوب في أصول الدين هو اليقين.
نعم.
يعني لابد أنت عندما تقول أنا مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى،
نعم،
إيمانك بالله سبحانه وتعالى لابد أن تكون نسبته 100%.
صحيح.
شنو يعني 100%؟ يعني الاحتمال المقابل للإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أن الله ليس بموجود، لا يوجد خالق لهذا الكون. هذا الاحتمال لابد أن تكون نسبته كم؟ 0، حتى يكون الطرف المقابل 100. فالمطلوب في أصول الدين هو القطع واليقين. طيب. ولا يكفي الظن، لا يكفي الظن.
نعم.
وهكذا في بقية الأصول، أنت عندما تقول أنا مسلم أؤمن بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله،
نعم،
لابد أن يكون اعتقادك بالنبي صلى الله عليه وآله بنسبة 100%.
قطع. نعم.
وهكذا الإمامة وبقية،
نعم،
بقية الأصول. أما الفروع فالفروع لأسباب موضوعية، طبعا هذا معناه شنو؟ معناه أنه يمكن تحصيل القطع واليقين بالأصول، لا ما ممكن.
ممكن.
وإلا لو لم يكن ممكنا لما كلفنا به. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا.
نعم.
إن لم نستطع أن نصل، إن كان تحصيل القطع،
نعم،
بأصول الدين مستحيلا لما كلفنا به. فإذا تكليفنا ب تحصيل القطع واليقين بالأصول هذا يكشف عن إمكان هذا الأمر، وهو الأمر الحاصل من خلال الأدلة. أما الفروع،
هل هذا يعني يعطي فسحة أكثر للفروع مثلا إذا كان الاعتقاد 100% في الأصول، في جميع الأصول الخمس، يعطي فسحة أخرى
الآن سأجيبك. الفروع أولا المطلوب بها القطع واليقين
أيضا.
أنت عندما تصلي،
نعم،
أحسنت، تصلي ركعتين صلاة الصبح بالكيفية المعينة، تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم سورة الفاتحة ثم إلى آخر أجزاء الصلاة،
نعم،
هذه لابد أن يكون عندك قطع 100% بأن كيفية الصلاة بهذه الكيفية. طبعا ضربت مثل بالصلاة، الصلاة الآن صارت من الضروريات واضحة، هكذا بقية الأحكام الشرعية، كل الأفعال التي يترتب عليها حلية أو حرمة، استحباب أو كراهة أو إباحة، لابد في البداية أن يكون حكمها، مطلوب منك أن يكون حكمها منكشفا لك بنسبة 100%. ولكن انكشاف الأحكام بنسبة 100% هذا يتوقف على وجود المشرع فيما بيننا، يعني وجود النبي صلى الله عليه وآله، أو وجود المعصوم صلوات الله عليه،
أو من ينوب
قبل من ينوب. هذا المعصوم موجود، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم،
نعم،
المعصوم عموما يعلم الحكم الشرعي. صحيح. الواقعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى،
نعم،
ولذلك لابد أن نأخذ حكمنا من المعصوم. أما إذا غاب المعصوم في زمننا،
نعم،
فما هو الطريق لتحصيل الحكم الشرعي؟ الوصول إلى القطع واليقين متعذر علينا، أتكلم في عموم الأحكام،
نعم،
وليس في الضروريات، لأنه الأحكام تنقسم إلى قسمين.
طيب.
الضرورات هاي المتفق عليها والتي لا خلاف فيها والتي لا يكون الإنسان مسلما إلا بها، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الأحكام الشرعية عموما.
نعم.
الآن لا يأتي أحد ويقول لك ما هو الدليل على أن الصلاة واجبة، تقول له هذه من الضرورات.
صحيح.
اليوم الشيء بالشيء يذكر، البعض يقول ما هو الدليل على لزوم الحجاب على المرأة؟ ما نحتاج دليل.
نعم.
لماذا؟ لأنه لزوم تحجب المرأة المسلمة هذا حكم ضروري.
صحيح.
مسلم عند الجميع.
نعم.
وتوجد أحكام لا، هذه موضة ما لم تصل إلى حد الضرورة، هنا الكلام فيها. أولا الخطوة الأولى لابد أن نحصل اليقين، إن لم نحصل اليقين بعد اليقين يأتي الظن، الظن لا يكفي. فما العمل؟ يقول العلماء،
نعم،
إذا جاء دليل قطعي دليل قطعي يدل على أن هناك نوعا خاصا من الظن يكفي في مقام الأحكام الشرعية، خلاص هذا يكفي. المطلوب أولا القطع، إن لم نحصل القطع ننتقل إلى الظن. الظن فيه مراتب. إذا جاءنا دليل من المعصوم دليل قطعي يقول هاي المرتبة من الظن مو كافية، القياس ما يكفي، الاستحسان ما يكفي، استنباط الحكم الشرعي من أدلته من القرآن والسنة هذا يكفي. أن يأتي العالم بالروايات ورواة الحديث، العالم بحديثنا،
يستخلص لك
الفقهاء اليوم نسميهم المجتهدين، يدخل إلى القرآن والروايات يستخرج الأحكام الشرعية منها. الفقيه لا يصل إلى اليقين اللي عند المعصوم. المعصوم منكشف للواقع. الفقيه ما منكشف للواقع. عنده آيات وروايات يستنبط الحكم الشرعي منها. الروايات الأدلة القطعية دلت على كفاية هذا المعنى في مجال الأحكام الشرعية. فالفرق الأساسي بين الأصول والفروع أن الأصول يطلب فيها القطع واليقين، أما الفروع ففي المرتبة الأولى مطلوب فيها القطع واليقين، إن لم نحصل عليه فيكفي أن ننتقل إلى ظن، ولكن ليس أي ظن، وإنما الظن الذي دل الدليل القطعي على أنه يكفي. ولذلك يفرع العلماء أنه في الأصول لا يوجد تقليد، لأنه يجب عليك أن تحصل اليقين. فأنت كل واحد منا لابد أن يحصل القطع واليقين بأحكامه الأصول بعقائده. أما في الفروع فيكفي التقليد. يكفي التقليد لتحصيل الحكم الشرعي. هاي هي الفرق الأساسي بين.
إذن ما دام وصلنا إلى التقليد بها المضمون، ما هو وجه دعوى بعض من أنه لا يجوز التقليد وأن الرجوع إلى الفقهاء في الدين محرم؟
نعم هذه الدعوة صحيحة.
نعم من أين جاء هذا التحريف؟
أحسنتم، هذه الدعوة صحيحة ولكن فيها مغالطة. التقليد في الدين، هذا الدين شنو قصدك به؟ الآن قلنا الدين فيه ثلاثة جوانب.
نعم.
فماذا تقصد من الدين الذي لا يجوز فيه التقليد؟ طبعا هذه الدعوة موجودة، وبعض يأتي بروايات تدل على أنه التقليد مذموم، يأتيك بعضهم بكلمات علمائنا فيها نص على أن التقليد مذموم.
نعم
صحيح التقليد في الدين مذموم وممنوع، ولكن الدين شنو المقصود به؟ وهي الكلمة فيها ثلاثة جوانب. الآن نقتصر على جانبين، فيها أصول وفيها فروع.
طيب
التقليد ممنوع وين؟ في الأصول.
في الأصول،
وهذا كل علماءنا يقولون بهذا الشيء،
كل علماء يتفقون،
كل علماء من كل الفرق. لماذا؟
نعم من كل الفرق،
دعنا من جميع الفرق، نتكلم عن فرقتنا، عن مذهبنا. لماذا لا يكفي
في
التقليد؟
الأصول أنا أتحدث.
لماذا لا يكفي التقليد في أصول الدين؟ لأن التقليد طريق ظني. والمطلوب في الأصول الآن قلنا القطع. فلا يكفي التقليد. أما في فروع الدين المطلوب هو القطع، ولكن القطع متعذر علينا. متعذر علينا الآن، أنا لا أستطيع أن أقطع بالحكم الشرعي، فما هو الحل؟ أقعد بعد لا أصلي ولا أصوم؟
طبعا لا،
بحجة أنه شنو ما عندي قطع ويقين. لا، نحن نعلم أن الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى مطلوبة منا إلى يوم القيامة. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله. فمطلوب من عندي بالقطع واليقين أن أقوم بهذه الأحكام الشرعية، وما عندي طريق. فما عندي طريق غير الرجوع إلى أهل الخبرة.
إلى الفقهاء،
كما نرجع في أي مجال من مجالات الحياة. إلى أهل الخبرة. في الطب، في الهندسة، في أي شيء،
أهل الاختصاص.
الفقيه من على الأقل هو خبير في مجال استنباط الأحكام الشرعية، فأرجع إليه لأنه يوصل إلى الحكم الشرعي. فالتقليد المحرم في أصول الدين صحيح، أما في الفروع ما عنده طريق آخر. الآن أنت أصبح مجتهدا واستنبط الحكم الشرعي، ولا تقلد، المجتهد لا يجوز له التقليد.
صحيح.
أما إذا أنا لست مجتهدا كيف أحصل الحكم الشرعي؟ أرجع إلى الفقيه الذي يعطيني الحكم الشرعي مستنبطا إياه من القرآن وسنة النبي.
يعني من يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي لا يحتاج أن يرجع إلى التقليد أو إلى الفقيه؟
لا يصح منه التقليد.
لا يصح.
لماذا؟
نعم.
لأن التقليد طريق ظني.
نعم.
وأنت استنباطك لابد أن يصل إلى مرحلة اطمئنان وقطع بأن هو هذا الحكم الشرعي. فترجع إلى القطع، إلى ما هو أعلى من الظن. نعم. ولذلك وصرح الفقهاء أن المجتهد يعمل بفتوى نفسه، لا يجوز له التقليد. أما إذا لم أكن مجتهدا فماذا أفعل؟ ينسد الطريق علي، ما عندي طريق آخر غير. نعم. سبعة يقول لك تحتاط، احتاط ما في مشكلة، لكن هو الاحتياط ترى نوع من أنواع التقليد، لكن بطريقة تعمل بها، تفعل الأفعال التي تتيقن معها ببراءة الذمة، بحيث تقطع بأنك خلاص أديت ما عليك. طبعا مثال بسيط.
نعم.
أنه لو مثلا وصلت إلى مكان أنا ما أعرف الواجب علي صلاة قصر أو صلاة تمام. الاحتياط ماذا يقتضي؟ أصلي قصر وتمام
الاثنين،
إن كان مطلوب مني القصر صليت، مطلوب مني التمام صليت، فأنا أتيقن أقطع ببراءة ذمتي على كل حال. فدعوة حرمة التقليد في الدين صحيحة في جانب الأصول، أما في الفروع ما عندي. نعم، إذا كان المعصوم موجود أرجع للمعصوم.
نعم.
إذا كان المعصوم غائب هو نصب لي الفقهاء،
أحسنتم،
للرجوع إليهم لتحصيل الحكم الشرعي.
أحسنتم. فضلت الشيخ، قبل الفاصل سؤال إذا استطعنا أن نجيب قبل الفاصل فلا بأس. نفهم من هذا مما سبق أن المخرج يقول عندك وقت إن شاء الله، نفهم من هذا أن العلوم الدينية نوعان، ما يطلب فيها اليقين وما يكفي فيها الظن، فأين موقع القضية المهدوية من هذا التصنيف؟
أحسنت. القضية المهدوية في أصلها هي ترجع إلى أصل الإمامة.
نعم.
الآن تقول تسميه الإمام المهدي عجل الله فرجه،
عجل الله تعالى فرجه،
واعتقادنا فيها فيه أنه الإمام الثاني عشر.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه. فهي في حقيقتها ترجع وين؟ إلى أصل الإمامة، والإمامة أصل من أصول الدين.
أحسن.
هذا اعتقادنا.
نعم.
غيرنا يصنفها على أنها فرع من فروع الدين. وطبعا هذا مجرد تصنيف، أما عمليا هم يتعاملون معها معاملة الأصل.
نعم.
وإلى هذا شواهد كثيرة، ما نريد ندخل في هذا البحث العقائدي. فالأصل الإمامة أصل من أصول الدين، القضية المهدوية ترجع وين؟ ترجع إلى أصل الإمامة.
نعم.
فيكون المطلوب فيها هو القطع واليقين. فإذا كانت القضية المهدوية ترجع إلى الإمامة فهي من الاعتقادات.
نعم.
وما دامت من الاعتقادات يترتب عليها ما يترتب على أصول الدين.
نعم.
وبالخصوص على أصل الإمامة.
صحيح.
فيلزم فيها أن نحصل القطع،
القطع
واليقين.
نعم.
النتائج التي لابد أن ننتهي إليها لابد أن تكون قطعية.
نعم.
ولا يكتفى فيها إلا بالقطع. وأيضا يلزم ألا ننتهي إلى أي نتيجة تخالف ثابتا من ثوابت المذهب. بمعنى.
نعم.
أنه أنا لو بحثت في القضية المهدوية وبحثت في الروايات وانتهيت إلى أن الإمام المهدي عجل الله فرجه ليس معصوما، هذه النتيجة مخالفة لضرورة من ضرورات المذهب. فتكون نتيجتي أنا الخطأ، بحثي أنا الخطأ. ليش؟ لأن عصمة الإمام عندنا من ضرورات المذهب. أنا بحثت وصلت إلى نتيجة أنه لا يوجد دليل على ولادة، دليل قوي ثابت على ولادة الإمام المهدي عليه السلام، هذا مخالف لضرورة من ضرورات المذهب. واحدة من ضرورات مذهبنا أن الأئمة 12 وأن ثاني عشرهم هو الإمام المهدي عليه السلام، وأنه ولد في سنة 255. أي نتيجة تنتهي إلى خلاف هذا الثابت أنا خطأ، ذاك ثابت ضروري لا يتنازل عنه. هذه النتائج وغيرها كلها مترتبة على أن قضية الإمام المهدي قضية متعلقة بأصول الدين، ترجع إلى أصل الإمامة، فيترتب عليها كل ما يترتب على أصل الإمامة. الاعتقاد لابد أن يكون قطعي ويقيني.
صحيح.
النتائج لابد أن لا تخالف ثوابت المذهب، وعندما أصل إلى نتيجة تخالف ثابت مذهب أنا خطأ، لك ثابت، لك ضروري.
صحيح.
لا يتنازل عنه.
صحيح.
حاله حال بقية الضرورات. ضربنا مثال الحجاب الآن. نعم. بعض يأتي يقول ما هو الدليل على القرآني، بعض ما كذا يقول.
نعم.
على أن الحجاب واجب وأن آيات الحجاب خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وما شابه هذا الكلام. الجواب أنه قلت لا نحتاج إلى دليل. ليش؟ لأن هذا من الضرورات. هكذا القضية المهدوية هناك ثوابت في القضية المهدوية هذه لا يتنازل عنها. عصمة الإمام المهدي عجل الله فرجه ثابت، ولادته ثابت، عدم التوقيت ثابت، أننا لا نعلم بالوقت الذي يظهر فيه الإمام صلوات الله عليه، هذا ثابت من ثوابتنا. فأي شخص
والإيمان والاعتقاد بالظهور وهو هذا
أحسن الأهل. أي شخص يدعي أنه هاي السنة راح يطلع الإمام، الرواية تقول فلا تهابن أن تكذبه، لا تخاف كذبه. ليش؟ لأن هذا أمر أخفي عن الناس.
صحيح.
الرواية تقول مثله كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، فهذا ثابت من الثوابت لا يتنازل عنه، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتي لا يأتي بدين جديد من المغالطات، وإنما يأتي بالإسلام نفسه يدعو إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت. أي نتيجة تنتهي إلى أن الإمام المهدي يأتي بدين غير الإسلام هذه نتيجة خاطئة، وهكذا بقية الثوابت.
فضلت الشيخ، ذهبنا إلى الفاصل وكنا نتحدث أنه العلوم الدينية يعني إذا كان هناك نوعان، ما يطلب فيه اليقين وما يطلب فيه الظن، وصنفنا القضية المهدوية بأنها تتبع إلى اليقين كونها من أصول الدين كما تحدثتم. هل يعني أن القضية المهدوية وما يتعلق بها متمخضة بالعقيدة في جميع جوانبها؟ إذ هناك جوانب تاريخية يتم التعامل معها وفق قواعد علم التاريخ مثلا؟
أحسنت.
نعم.
نعم، أصل القضية المهدوية هي أنها مرتبطة بالاعتقادات، ولكن ما يتعلق بالقضية المهدوية ليست اعتقادات فقط.
نعم.
الاعتقادات هذه ثوابت لا يتنازل عنها، بعضها ثوابت لا يتنازل عنها وبعضها تطلب بالدليل، وكما تقدم في حلقة سابقة أن الدليل الحصري عليها هي الروايات الشريفة، لأنها هي المصدر الأساسي عندنا في معرفة الماضي وما يلزمنا في الحاضر واستشراف المستقبل. فأصل القضية المهدوية اعتقادات، ولكن فيها جوانب أخرى غير الاعتقادات. فمثلا فيها الجانب التاريخي، ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نحن نعتقد بها لا نتنازل عنه، ولكن عندما نريد أن نبحث في الروايات، نقرأ الروايات، نريد أن نتعرف على الظروف التي ولد فيها الإمام المهدي عليه السلام، ماذا نصنع؟ نرجع إلى التاريخ، إلى الروايات التي تحدثت عن هذا المجال، وعندما نرجع إلى التاريخ في هذا المجال نتعامل مع الروايات وفق المنهج التاريخي.
أحسن.
كيف يتعامل المنهج التاريخي مع الروايات مع الروايات التاريخية؟ لابد أن نتعامل، يعني نأتي بالأدوات في علم التاريخ،
نعمل الروايات مثلا
أدوات علم التاريخ، نعمل فيها في هذه الروايات. نعم، الكل مقيد بعدم الانتهاء إلى ما يخالف ضرورة من ضرورات المذهب. يعني البحث التاريخي إذا أوصلنا إلى عدم ولادة الإمام المهدي عليه السلام مثلا فرضا، فنقول أكو خطأ عندنا بالبحث التاريخي، لابد أن نرجع نعاود البحث. لماذا؟ لأن ولادة الإمام الثاني عشر من الثوابت،
من الثوابت،
من الضرورات. هكذا عندما نبحث مثلا في قضية السفراء، قد يتهم السفراء، قد من بعض يتهم أنه كانوا متواطئين مع الدولة العباسية في ذلك الوقت، باعتبار أنه الدولة العباسية كانت تتابع تحركات كل من له صلة
بالإمام
المهدي عليه السلام حتى تصل من خلاله إليه. وهؤلاء السفراء كانوا يجلسون مع الناس ويقضون حوائجهم ويأتون لهم بأجوبة الإمام ويعطونهم ويقيمون بعض المعجزات والكرامات إلى آخره. فلا يعقل أن السفير لم يكن على علاقة مع الدولة وكان يعمل هذا العمل. هنا نرجع إلى البحث التاريخي. كيف كان يتعامل السفراء في مثل هذه الظروف؟ عندما نرجع إلى التاريخ نجد أن بعضهم سجن في الدولة العباسية، بعضهم تعرض إلى مضايقات، بعضهم كان يستعمل أسلوب التقية، وهكذا. ففي مثل هذا الجانب نرجع إلى القضية التاريخية، مما يعني أن هناك جوانب تاريخية في داخل القضية المهدوية.
أنه نعم. يقول في رواية، بس هذا كان هاي الرواية موجودة عندك.
نعم.
فلا بس. في رواية أنه خروج الإمام، عند خروج الإمام يذهب ثلثاء العالم. فهل هذه الرواية أو من الحتميات أو من علامات الحتمية؟
الرواية واردة عن محمد ابن مسلم وأبي بصير. قال سمعنا أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثاء الناس. فقلنا إذا ذهب ثلثاء الناس فمن يبقى؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي. هذه الرواية واردة في غيبة الشيخ الطوسي، رقم الحديث 286.
أحسن.
هذه الرواية تتحدث عن أنه لا يكون هذا الأمر، هكذا تعبير في الروايات. المقصود من الأمر هو أمر الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
فبينت أن قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه يذهب ثلثاء الناس.
نعم.
وأن الشيعة يبقون في الثلث الباقي، بمعنى
نعم.
أن الثلث الباقي ليس كله شيعة، وإنما فيه الشيعة.
نعم.
هذا المعنى عندنا روايات تصنف العلامات، وبحث العلامات بحث طويل،
نعم.
إلى محتومات وغير محتومات.
نعم.
هناك علامات محتومة حتمية،
نعم،
هناك
نعم.
والروايات التي ذكرت العلامات الحتمية ذكرتها السفياني، خراساني، يماني، الصيحة، خسف، نعم. البيداء، قتل النفس الزكية، مثل هذه الروايات على ما في بالي ما عندنا تعبير بأنها من الحتميات.
نعم.
ولكن هذا التعبير لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثاء الناس، قد يستفاد منه ضرورة وقوع مثل هذا الأمر.
نعم.
ولكن هل معنى هذا أنه لا بد أن يقع هذا الأمر، أو يمكن أن الله سبحانه وتعالى يرى أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه
هذا الأمر
دون أن يقع هذا الأمر؟ هذا راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
إن وقع يكون مما أخبر به أهل البيت صلوات الله عليهم، إن لم يقع هذا لا يمثل خرقا في هذه الرواية، لأنه قد يكون مما يبدو لله سبحانه وتعالى فيه وما يراه مناسبا.
أحسنتم. إذن هاي بشرى أبو عباس، إن شاء الله تكون أنت من الثلث الباقي
إن شاء الله.
إذن نبقى في السؤال الذي طرحته. نعم. أنه التعامل معها وفق القواعد التاريخية.
أحسنتم.
أقصد
فالقضية
نعم.
عفوا، القضية المهدوية ليست متمحضة بالاعتقادات، الاعتقادات هي الأساس.
نعم.
عندنا قضايا جوانب تاريخية وكثيرة ومهمة جدا، بعضها قلت أنا أشرت لقضية السفراء لأن هناك من طرح شبهة في هذا المجال.
نعم.
وقد أجيبت هذه الشبهة بكتاب، كتب كتاب في هذا المجال على كل حال.
نعم.
فهناك جوانب تاريخية موجودة في القضية المهدوية ويتعامل معها وفق الآلات المنهجية التاريخية.
نعم.
وقلنا هناك عندنا ثابت في كل أنه لا بد أن لا تنتهي النتائج إلى مخالفة الضرورات. هذا جانب. هناك أبحاث فقهية في القضية المهدوية.
طيب.
فتسلط عليها المنهجية الفقهية في النتائج. بمعنى أضرب مثال.
نعم.
وتفصيله يأتي إن شاء الله إذا الله وفقنا سبحانه وتعالى. هناك توقيع للإمام المهدي عليه السلام. مضمونه وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. بعض تمسك بهذه العبارة وانتهى إلى أنه خلص بعد احنا من خمس، لماذا؟ لأن الإمام قال قد أبيح لشيعتنا.
نعم.
ففهم من هذه العبارة أنه خلص بعد من خمس.
نعم.
هذا بحث فقهي. نرجع فيه وين؟ إلى الأدوات الفقهية، إلى المنهجية الفقهية. عندما يريد الفقيه أن يعطي حكما شرعيا يأتي للرواية، أولا يبحثها سندا. هل سندها صحيح؟
نعم.
ورواتها، روات هذه الرواية كلهم ثقات، فنطمئن بصدور هذا الكلام من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه خطوة أولى.
نعم.
فلا بد أن نبحث هذا التوقيع بهذا المنهجية. ثم بعد أن نثبت سندها وأن سند صحيح.
أعتقد استمعت للسؤال أنه يأتي الإمام أو يظهر الإمام بغتة، فيقول إذا كان يظهر الإمام بغتة فأين هي العلامات التي تقول أنه يسبق السفياني؟
اسمح لي أن أعيد صياغة السؤال الأخ. أنه الروايات تصرح بأن ظهور الإمام يكون بغتة.
نعم.
فالرواية هذه الروايات عديدة في هذا المجال. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا.
نعم.
فإن أمرنا بغتة فجاءة. في التوقيع أو في رسالة الإمام المهدي عليه السلام للشيخ المفيد.
نعم.
وبعض الروايات تقول تحدث تناظر أو تشبيه بين ظهور الإمام صلوات الله عليه ويوم القيامة. مثله كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، فيكون ظهوره بغتة.
نعم.
البغتة عن المفاجأة.
صحيح.
من دون سابق إنذار.
نعم.
فكيف نكيف بين هذه النتيجة وبين الروايات التي قالت إن قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه توجد علامات؟
طيب.
وهذه العلامات يعني منبهات. فمن يطلع على العلامات سيعرف أن الإمام سيظهر.
سيظهر.
فما تحدث عنده البغتة. فكيف نكيف بين هذه بين هذه المطلبين؟
طيب.
الجواب طبعا عدة أجوبة في هذا المجال. يوجد جواب يقول إنه عند بدء وقوع العلامات الإمام يكون قد ظهر، سوى أن ظهوره ليس علنيا. بعض يعبر عنه بالظهور الأصغر. ما عندنا هيك رواية طبعا. بالروايات ما عندنا مصطلح، حسب مطالعتي ما عندنا مصطلح ظهور أصغر وظهور أكبر. لكن يمكن أن هذا المعنى موجود، أن الإمام عندما بدأت العلامات بالوقوع، وطبعا المقصود العلامات الحتمية.
نعم.
عندما بدأت العلامات بالوقوع الإمام بدأ بظهوره، غايته أنه ظهور جزئي.
نعم.
سمي
محدود، لم يره كل
سري.
نعم.
أشبه بالحركة السرية. والشاهد على هذا.
نعم.
أنه الروايات تحدثنا بأن السفياني يعلم بوجود الإمام وين؟ في المدينة المنورة.
أحسنت.
ويرسل الجيش خلفه ويخسف.
نعم. ولا كيف يلتقي بقادته ويهيئهم؟ نعم.
فهذه هذا شاهد على أن الإمام بدأ بالظهور لكن مو رسمي. ولذلك استخبارات، إذا صح التعبير يعني مو تعبير روائي.
نعم.
السفياني تعلم بأن الإمام موجود في المدينة، لذلك يرسل له بعثا. وقوع العلامات متزامن مع ظهور الإمام بهذا المعنى. هذا جواب طبعا، هو الجواب النهائي. يوجد جواب آخر. وهو أنه يكون بغتة بالنسبة لمن لم يطلع على العلامات.
أحسنت.
لمن لا يعرف أن هذه علامة،
لمن يجهل العلامات،
العلامات
أو لا يؤمن بها.
أحسنت.
نعم.
علامات خروج السفياني واليماني والخراساني، حركات عسكرية من ثلاث جهات. أنا
نعم.
اللي ما سامع بهذه الرواية أسمع أنه ثلاث حركات عسكرية خرجت ويتقاتلون.
نعم.
الصيحة، الصيحة إعجازية الكل يعلم بها، ولكن ربما الإنسان اللي ما عنده معرفة بها ما يتوقع بعد ظهور الإمام، خصوصا اللي ما يعرف شنو خصوصياته.
نعم.
بالتالي يمكن أن نحفظ نوع من المباغتة على الأقل لغير
من يؤمن،
لغير المطلع. نعم. على. نعم. الروايات.
أذهب إلى سؤال الحاج علي حتى لا أصادر حق المتصل.
نعم.
سأل.
نعم.
سؤال هو هل أنت. نعم. متفائل من ظهور
طبعا الإمام؟ المطلوب منا. نعم. المطلوب منا في الروايات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فتوقعوا الفرج صباحا ومساء.
إن شاء الله.
بمعنى التوقع أن يكون الإنسان على استعداد تام بأنه لو ظهر الإمام الآن أنا مستعد. هذا يلزم منه أن دائما يكون المؤمن متفائل.
نعم.
يتوقع ظهور الإمام في أي لحظة. نفس التفاؤل دعت له الروايات ودلت الروايات على أن المنتظر للإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون في تفاؤل، لكن عبرت عنه بتعبيرات أخرى مو بهالمصطلح. مثلا.
نعم.
جاء في الرواية اعرف إمامك. فإنك إن عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر.
نعم.
بمعنى أنه أنا إذا عرفت إمامي وأمر إمامي وما يرتبط بالقضية المهدوية خلص أنا أكون متفائل بأني على حق. متى ظهر الإمام، تقدم ظهوره تأخر، أنا على حق، أنا متفائل.
صحيح.
بأني على حق.
نعم.
ومطلوب منا أن نتوقع الظهور في أي لحظة في أي يوم، فهذا هو معنى من معاني التفاؤل، وينبغي للمؤمن أن يكون كذلك حتى لا يصيبه اليأس ولا يصيبه القنوط في هذا المجال.
نعم، وملاحظة أيضا لابد من على المؤمن يعني أن يذكر الإمام على الأقل في كل فرض من صلاته، يذكر الإمام ويدعو له بتعجيل الفرج ويدعو له إن شاء الله، وهذا هو نوع من التفاؤل، أن لا تأخذنا الغفلة وننسى في يوم من الأيام أو في فرض من صلاتنا ننسى الإمام. نعم أحسنتم. الحاج علي سأل السؤال، قال أنه إذا كان الخرساني واليماني يعني هذا الكلام من هاي العلامات، يقول ما يعني ما المقصود بأبدال الشام و نجباء مصر والعصائب من العراق، هل يعني هي عصبة مثلا أو قادة مثلا؟
نعم. نعم. الروايات تقول أنه أصحاب الإمام 313
نعم
على عدة أصناف، من ضمنهم أنه يوجد هكذا تقول الرواية فيهم الأبدال من الشام.
نعم.
الأبدال بمعنى يعني معناها اللغوي أنه أنا أكون بدلك، أنت تكون بدل فلان، واحد يبدل الثاني.
نعم.
ذلك بعض يعني الباحثون يذهبون إلى أنه يرافق الإمام صلوات الله وسلامه عليه في غيبته أبدال. طبعا الأبدال له عدة مصطلحات، أنا أتحدث عن سؤال الأخ. فالأبدال بمعنى أنهم صنف من أتباع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تقوم من ضمن 313. إن شاء الله أطلع الرواية.
نعم إذا كانت قريبة الرواية
إن شاء الله
فلا بأس.
فهذه هؤلاء يكونون صنف من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
نعم هكذا الرواية تقول، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء، أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله، فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، رهبان بالليل ليوث بالنهار. هذه رواية أخرى أيضا نجدها،
هذه الرواية عن رسول الله،
هذه الرواية موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في رواية أخرى بنفس المعنى واردة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول يبايع القائمة بين الركن والمقام 300 ونيف عدة أهل بدر، فيهم لاحظ رواية الرسول صلى الله عليه وآله. نعم. قالت أنه من أصحاب الإمام يوجد نجباء إلى آخره، لكن هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت فيهم، يعني من ضمن 313 شنو؟ النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام.
نعم.
هذه الرواية قالت والأخيار من أهل العراق، هذا الذي أريد أن ننبه عليه، فيقيم ما شاء الله أن يقيم. طبعا الأبدال أبدال الشام أو الأبدال من الشام وردت في روايات عديدة، وأنه بعض الروايات عدتهم من خصال يوم القيامة خروج الأبدال من الشام.
نعم.
والروايات عدة روايات أكدت على أنهم يكونون من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نجباء مصر أيضا أكدت الروايات، عصائب أهل العراق، طبعا العصائب جمع عصابة.
نعم.
والعصبة أو العصابة هي ما بين 10 إلى 40.
نعم.
مجموعة بين 10 إلى 40 يسموهم شنو؟ عصابة.
نعم.
أو
فرقة أو مجموعة. أحسن. نعم.
فالروايات ذكرت هذا المعنى، سمتهم بهذا المعنى تسميتهم. نعم. لأنهم بين 10 إلى 40. بعض الروايات عبرت عنهم الأخيار من العراق. الآن الأخيار هم نفس العصائب أو غيرهم، ربما غيرهم، ربما غيرهم باعتبار أن الروايات تعددت، ربما غيرهم وربما نفسهم، لأنه الرواية ذكرت نجباء مصر.
نعم.
أبدال الشام ومن العراق، مرة قالت عصائب مرة قالت أخيار، فربما هم نفسهم ربما غيرهم.
نعم.
فهؤلاء أصناف من أصحاب الإمام 313
من ثلاث مناطق
من. نعم. الشام
ومصر
الأبدال.
نعم.
النجباء من مصر والأخيار والعصائب أو هم نفسهم العصائب.
نعم.
هؤلاء يكونون من العراق.
يعني هي وردت في روايات مرة الأخيار ومرة
نعم
العصائب. يعني ليس بنفس الاسم.
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قالت العصائب من الشام.
نعم.
من العراق.
في رواية الباقر.
في رواية الإمام الباقر قالت الأخيار من أهل العراق.
نعم. إذن ما دام اختلفت التسمية لربما يكون هي فصيل أو.
فربما
مجموعة. نعم.
ربما صفتان. نعم. لمجموعة واحدة.
لمجموعة واحدة.
بعض الروايات وصفتهم بالعصائب لأنه بين العشرة والأربعين.
نعم.
ونفسهم وصفتهم بالأخيار أفاضل. نعم. هم نفسهم هؤلاء العصائب ربما.
ربما.
وربما لا. ربما أكو عصائب. وهناك أخيار مجموعتين.
مجموعة.
على كل حال هذه التسميات لمجموعات داخل 313 من أصحاب الإمام.
نعم.
المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم.
فهذه الرواية بالنسبة
نعم
للسؤال.
أنا عندي دقيقة ونص حتى أختم البرنامج.
نعم.
حقيقة عندما ندخل في هذا البحث دائما والبرنامج وتقول لي دائما في نهاية البرنامج دم نشعر بالوقت كأنه مر سريعا. عندي دقيقة ونص تحب أضيف فيها؟
أحسنتم. فأضيف إلى أنه
لأن إذا أريد أسألك سؤال راح ندخل في مضمون آخر.
ألخص ما تقدم في السؤال الأخير.
نعم.
أن القضية المهدوية اعتقادية بامتياز.
نعم.
فيطلب فيها اليقين والاعتقاد.
نعم.
الذي يصل إلى مرتبة 100%. ولكن هناك جوانب أخرى. هناك الجانب التاريخي أستعمل فيه المنهج المنهجية التاريخية.
نعم.
بشرط أن لا تصل النتائج إلى خلاف الثوابت المذهبية والدينية. هناك مطالب فقهية.
نعم.
وردت متعلقة بقضية الإمام المهدي صلوات. نعم. الله عليه. هذه أتعامل معها وفق المنهج الفقهي.
نعم.
هناك روايات أخلاقية أتعامل. نعم. معها وفق المنهج الأخلاقي وهكذا.
نعم.
وفي كل ذلك لابد من الرجوع إلى المتخصصين.
نعم. شكرا فضيلة الشيخ حسين الأسدي على ما تفضلتم به، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نكمل الحلقة أو نكمل البرنامج. الحقيقة البحث شيق
إن شاء الله.
وإذا أحببتم أن نخوض في نفس المضمون نفس الحلقة لا بأس
إن شاء الله.
شكرا لكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، نتمنى أن نكون قد وفقنا على أمل نلتقيكم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية و الأخوة هنا في مكتب النجف الأشرف. شكرا لك فضيلة الشيخ مرة أخرى.
شكرا الله وسعيكم، نسأل الله القبول منا ومنكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا، في أمان الله.